سطون بهذه الفئة من البشر، ونحن علينا أن نتقيد وأن نقتدي وأن نمضي على هذا السبيل. وفي الروايات هناك تأكيد أن الإمام الحسن عليه السلام عندما ولد فإن الأبوين علي وفاطمة عليهم السلام انتظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون التسمية على يده المباركة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعندما يعطي رأيه أو يباشر أو يقول أو يفعل أو يقرر فإنما هذا بإرادة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا الاسم المبارك له دلالات خاصة ربما نتلمس بعضها أو نعرف بعضها وربما لا نعرف البعض الآخر، ولكن لا شك ولا ريب أن هذا من الأسماء المباركة التي ينبغي أن تتزين بها الأمة الإسلامية وتعرف بها. والسلام على الحسن وعلى أبي الحسن وعلى أم الحسن وعلى جد الحسن وعلى أنصار الحسن إلى يوم القيامة.
نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أصدق التهاني والتبركات وآيات الفرح والابتهاج بيوم النصف من شهر رمضان ذكرى ولادة بكر البتول مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه، ونتابع تقديم هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة السعيدة من برنامج أيام خالدة، فندعوكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية وعنوانها مظهر سيماء الأنبياء.
مسح النبي جبينه فله بياض في الخدود، وبوجهه ديباجة كرم النبوة والجدود.
من هذين البيتين لصاحب قصيدة البردة الشهيرة الصحابي شاعر الرسول كعب بن زهير في مدح السبط المجتبى تتضح الصورة التي سجلها التاريخ لصفاته عليه السلام وهيبته الإيمانية التي عرف بها.
قال العالم الكلامي واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سماء الأنبياء وبهاء الملوك.
وروي أنه قيل له: إن فيك عظمة، فأجاب عليه السلام: بل في عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
كما تجلت في سلوكه الرأفة النبوية وهو طفل صغير، فمثلا روى راوي السيرة المحمدية محمد بن إسحاق قال:
إن أبا سفيان جاء إلى المدينة لأخذه تجديد العهد بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقبل، فجاء إلى علي عليه السلام وقال: هل ابن عمك أن يكتب لنا أمانا؟ فقال علي: إن النبي صلى الله عليه وآله عزم على أمر لا يرجع فيه. فقال الحسن بن علي: يا ابن صخر، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أكون لك شفيعا إلى جدي رسول الله.
فتحير أبو سفيان، فقال علي عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في ذرية محمد صلى الله عليه وآله نظير يحيى بن زكريا، يعني عليه السلام إتيان الله بالحكم الإلهي ليحيى بن زكريا وهو صبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ريحانة الرسول وروحه التي بين جنبيه، إلى إمامي وسندي ومخلصي من الظلمات، إلى قدوتي التي بها أجتاز المهلكات، إلى شمسي التي بها أستضيء في الدركات، إلى نور عيني التي بها أسير في الطرقات، إلى شفيعي يوم الحساب بنص الكتاب، إلى عز إنسان على قلبي، إلى إمامي الحسن المجتبى، أبعث سلامي ومودتي. أخوكم زين العابدين عبد الأمير، كربلاء المقدسة.
إن الإمام الحسن المهذبا خير الورى جدا وأما وأبا، كريم أهل البيت أهل الكرم عليهم بعد الصلاة سلمي.
كنيته الغر أبو محمد وأمه الزهراء بنت أحمد، أشبه جده النبي أحمد خلقا وخلقا وحجا وسؤددا.
تابعوا أحبائنا برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المجتبى عليه السلام، ومع فقرة عنوانها المصطفى ودعوة الأمة لشبيهه.
أيها الأخوة والأخوات، عندما نراجع سيرة حبيبنا المصطفى نجد اهتماما بالغا منه صلى الله عليه وآله بأن يعرف الأمة الإسلامية بمنزلة سبطه الأكبر، ويدعوهم إلى مودته واتباعه عليه السلام، ويأمر أصحابه بنقل ذلك إلى المسلمين بمختلف أجيالهم.
فمثلا روت كثير من مصادر الفريقين أنه لما خطب الحسن في المسلمين بعد استشهاد أبيه المرتضى عليه السلام، قام رجل من الأزد فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن الحسن: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. قال الأزدي: ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم.
ورووا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التزم يد الحسن وقال: بأبي أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا. وروى معاوية الذي سمى السبط الأكبر عليه السلام بعد الصلح قال: رأيت رسول الله يمص لسانه، يعني الحسن، وشفتيه، ولن يعذب لسان وشفتان مصهما رسول الله.
ورووا أن رسول الله كان يضم الحسن ويقبله ويشمه ويحمله على رقبته، فيراه الصحابة فيقولون للحسن: نعم المركب ركبت يا حسن، فيجيبهم صلى الله عليه وآله: ونعم الراكب هو.
أيها الأخوة والأخوات، روت مصادر الفريقين عن أنس بن مالك أنه قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. وروي أن جماعة من المسلمين كانوا يتذاكرون في من هو أشبه الناس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فدخل عليهم عبد الله بن الزبير فقال: أنا أحدثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه، الحسن بن علي.
مستمعينا الأفاضل، نبذة عن مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله، نستمع لها من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لكم جميعا أيها الأخوة المستمعون ميلاد السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أبي محمد الحسن الزكي، أول غصن علوي في بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن بعض وجوه الشبه بين الإمام الحسن الزكي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من باب المقدمة نذكر رواية عن رسول الله أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. جاء في كثير من الروايات أن الهيبة التي كانت تعلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسؤدد الذي يتبين على وجهه وعلى محياه قد ورثه الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. ومع أن هذا الحديث ربما يشير إلى حالة وراثية، لكننا نريد أن نتحدث عن العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإمام الحسن عليه السلام من بعد آخر، وهذا البعد الآخر الذي كان يجليه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الموارد المعنوية. لا أريد فقط أن أقصر الحديث عن الموارد المادية، وإلا حتى أن وجه الحسن الزكي عليه السلام كان يشبه رسول الله، لا نريد أن نتحدث عن العلاقة الخاصة التي كانت للحسن والحسين عند جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لا أريد أن أتحدث عن هذه الموارد التي ربما تكون وراثية ومادية، لكنني أريد أن أتحدث عن هذا الجانب الآخر، وهو دور الحسن عليه السلام بما كان يشبه فيه دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تحديدا أود أن أتحدث عن مفصلية الصلح التي صالح بها الحسن صلوات الله وسلامه عليه معاوية، إذ أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ضمن القاعدة العقلية، واقعا عندنا قاعدة عقلية وهي الأهم والمهم، وهذه القاعدة العقلية وهي الأهم والمهم أمضاها الشارع المقدس عبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام. نلاحظ أن رسول الله لما أراد أن يذهب إلى فتح مكة تعرض لصلح الحديبية، مع أنه في هذا الصلح ربما توهم بعض المسلمين أن المسلمين لابد أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام وأن يقصروا وأن يحلقوا، وهكذا لابد أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، لكن الظروف الطبيعية والموضوعية أعاقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطر إلى الصلح، وربما اضطر إلى تقديم جانب من التنازلات أيضا. حتى في رسالة الصلح أبوا أن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن عليه السلام أيضا لما رأى أن وضع هذه الأمة لا يمكن له أن يتقدم فيه باتجاه الحرب، ولا أن الظروف الموضوعية أيضا تتناسب مع هذا الخيار، اضطر صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلح. وهو بهذا الصلح إنما يتمثل موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمثل أيضا موقف كليم الله موسى، ويتمثل أيضا موقف أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ربما نحن لا نتفق مع تلك الروايات التي تقول أن الحسن عليه السلام يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، إذ ربما في ذلك إيحاء لتقرير واقع معين، لكن محل الشاهد الذي نريد أن نذكره هو أن الإمام الحسن عليه السلام إنما كان ينظر إلى المصلحة العليا لهذه الأمة وإلى مستقبل هذا الدين وحقيقة هذا الدين. ربما في بعض الأحيان يلاحظ الإنسان أن هذا يعتبر تنازلا عن حقه الشخصي أو تنازلا عن متطلباته الذاتية، ولكن في حقيقة الأمر لو نظرنا إلى الأمور بالمنظار الأبعد من أجل الحفاظ على الدين وعلى العقيدة، فإننا نلاحظ أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إنما صالح بعد وجود تلك الظروف الموضوعية، وإلا كان يريد أن يقاتل معاوية على سبيل المثال، ولكن كان همه بالدرجة الأولى أن يحافظ على الدين كعقيدة وشريعة قائمة مستمرة إلى أبد الآبدين. أسأل الله عز وجل لي ولكم مزيدا من التوفيق، وأن يبصرنا في أمثال هذه الانعطافات المفصلية حتى يكون موقفنا سليما كسلامة موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
نور الإمامة من صفاء محمد صبت معانيه بأكرم مولد، وبشائر الأيام عم سرورها، والطير أنشدها على الغصن الندي. نور الإمامة من صفاء محمد صبت معانيه بأكرم مولد، وبشائر الأيام عم سرورها، والطير أنشدها على الغصن الندي.
سماه جده النبي المصطفى، وعق عنه وكفاه شرفا.
ألقابه السيد والزكي، والسبت والطيب والتقي.
كان جميل الوجه جعد الشعر، وطلعة مشرقة كالقمر.
طلق المحيا أدعجا ذا وفرة، أبيض لونا مشربا بحمرة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، مرة أخرى نجدد تقديم التهاني والتبركات بمناسبة ذكرى مولد النور الحسن المبارك، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة، وندعوكم إلى وقفة عند الأخلاق الفاضلة ضمن فقرة عنوانها من محاسن الحسن.
من جميل خلق مولانا الإمام المجتبى عليه السلام في تعظيم ربه الجليل ما روي أنه كان إذا قام للصلاة يرتدي أحسن ثيابه، ولما سئل عن ذلك قال: إن الله جميل يحب الجمال، فإني أتجمل لربي وهو تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
وروي أنه رأى رجلا ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. فقال عليه السلام له: ما بهذا أمرت؟ أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بمحمد، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. وقال أحد معاصريه في وصفه عليه السلام: كان من أحسن الناس وجها وتواضعا وأكثرهم موعظة، فبينا هو في طلاقاته حتى ذكر الموت فتنحدر دموعه ويأخذ في الموعظة.
وكان إذا توضأ تغير لونه من هيبة القيام بين يدي الله، وهو عليه السلام أزهد الناس في الدنيا وأعرفهم بغرورها وآفاتها، عظيم الصفح والعفو عن الناس. وهو يقول: لو شتمني أحد في إحدى أذني ثم اعتذر في الأخرى لقبلت.
وقد روي أنه كانت له شاة تعجبه، فوجدها يوما مكسورة الرجل، فقال للغلام: من كسر رجلها؟ أجابه الغلام وكان يسعى لإثارة غضبه: أنا. فقال: ولما؟ قال: لأغمنك. فأجابه الحسن عليه السلام: لأغمن من أمرك بغمي، يعني الشيطان، ولأفرحنك، اذهب، أنت حر لوجه الله.
والإمام المجتبى هو وارث جده المصطفى، فكان خلقه الحسن خير ما يهدي إلى الدين الحق. روي أنه كان له جار يهودي انخرق جدار داره على منزل الإمام، فصارت النجاسة تنزل إلى منزله عليه السلام، واليهودي لا يعلم بذلك. فدخلت زوجته يوما فرأت النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن، فأخبرت زوجها، فجاء اليهودي معتذرا، فطيب الإمام عليه السلام خاطره وقال: أمرني جدي صلى الله عليه وآله، فأسلم اليهودي.
وقد رآه أحد أصحابه يأكل وبين يديه كلب، وكلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فطلب بعض أصحابه أن يطرد الكلب، فقال عليه السلام: دعه، إني لأستحي من الله أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه.
ورأى عليه السلام غلاما مملوكا يقتدي بفعله هذا ويعطي كلبا قسما من طعامه، فاشتراه من مالكه مع البستان التي كان يعمل فيها، فأحتقى الغلام ووهبه البستان إكراما له على فعله هذا.
نبارك لكم ذكرى مولد الصدق الأكبر الإمام المجتبى الحسن بن علي عليه السلام، ونرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العلماء والمراجع العظام بذكرى مولده عليه السلام. خديجة عبد النبي الصفار، مملكة البحرين.
أزكى التهاني والتبريكات، نتابع تقديمها لكم أيها الأعزاء ابتهاجا بذكرى مولد مولانا الإمام المجتبى سلام الله عليه. وها نحن نفتح قلوبنا لطائفة من كلماته وحكمه الخالدة.
وعظ الإمام الحسن عليه السلام المسلمين داعيا إلى الاهتمام باجتناب الطعام الحرام، فقال: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يزكيه.
وقال سلام الله عليه: علم الناس وتعلم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
وروي أنه عليه السلام دعا بنيه وبني أخيه الحسين فقال: إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته.
ومن غرر كلام مولانا أبي محمد الحسن قوله عليه السلام في وصف أهل بيت النبوة عليهم السلام:
إنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة يقتدى بهم، بهم عيش العلم وموت الجهل، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه.
وقال سلام الله عليه لمعاوية محذرا:
إياك وبغضنا أهل البيت، فإن رسول الله قال: لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نور.
ومن كلامه عليه السلام في علامات ظهور المهدي الموعود عجل الله فرجه:
لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا.
فقيل له: ما في ذلك من خير؟ فأجاب الإمام الحسن عليه السلام:
الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله.
أنفق مرتين كل ما ملك، لله ما أبقى له وما ترك.
وقاسم الله ثلاثا ماله، ولم يخيب من جدى آماله.
فساد شهما صابرا حليما، وسيدا ومصلحا عظيما.
مولده أعلى الإله ذكره، في سنة 2 بعد الهجرة.
وبهذه الأبيات من منظومة الشيخ هادي كاشف الغطاء رضوان الله عليه نختم لقاءنا الخاص بكم بمناسبة مولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، والذي قدمناه لكم ضمن برنامج أيام خالدة من إذاعة طهران. شكرا على حسن متابعتكم، ونشكر زميلي أمير فوزي والأخت فاضلي.
شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات.
شكرا لكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبهجة وسرور.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اليوم ميلاد الحسن، اليوم ميلاد الحسن، اليوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت،
هليلة فرحان السماء، السماء، السماء،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
والكون هنى فاطمة، فاطمة، فاطمة،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
هليلة فرحان السماء، السماء، السماء،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
والكون هنى فاطمة، فاطمة، فاطمة،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
انزاحت ايام المحن، انزاحت ايام المحن، اليوم اليوم ان شاء الله اليوم،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت،
اليوم ميلاد الأمل، الأمل،
الأمل، يوم ميلاد الحسن،
هذا من خير العمل، العمل، العمل،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
اليوم ميلاد الأمل، الأمل، الأمل،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
هذا من خير العمل، العمل، العمل،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
الله يا عطر الوسن، الله يا عطر الوسن، اليوم اليوم، اليوم اليوم،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت،
سهران القمر، القمر، القمر،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
مولدك احلى السهر، السهر، السهر،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
الليلة سهران القمر، القمر، القمر،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
مولدك احلى السهر، السهر، السهر،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن،
حتى النجوم تفاخرا، حتى النجوم تفاخرا، اليوم اليوم، اليوم اليوم،
يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، يوم ميلاد الحسن، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت، صيح بصوت،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
لم تبق إلا أيام قلائل حتى وصول الربيع، وإذا بآية الله الشيخ محمد صدوقي من يزد وعدد من الأشخاص يدخلون مدينة إيران شهر. يقول سماحة الإمام الخامنئي في أواخر عام 1356 الهجري الشمسي، ذهبت غروب أحد الأيام إلى دار أخينا الشيخ محمد جواد حجة كرماني لأداء الصلاة، فوجدت الشيخ صدوقي مع عدد من علماء يزد المكرمين، ومنهم الشيخ راشد يزدي قد وقفوا للصلاة، فالتحقت بهم في أداء الصلاة، وبعد الفراغ منها استفسرت عن الأمر، فتبين أن سماحته رغم كبر سنه ورغم حالة الكبت والخناق التي كانت سائدة آنذاك، انطلق من يزد لزيارة المنفيين كافة وجاء إلى إيران شهر أيضا. وأنتم تعلمون بأن طريق إيران شهر طريق صعب، والحياة في إيران شهر لمثل سماحته حتى ولو لليلة أو ليلتين عسيرة، ولكنه جاء إلى هنا ومكث فيها ليلة أو ليلتين، ثم اتجه إلى جابهار لزيارة بعض الأشخاص الذين كانوا قد نفوا إليها، وعاد ثانية إلى إيران شهر وبقي فيها أيضا يوما أو يومين. إن مجيء سماحته كان يمثل بالنسبة لنا في ذلك اليوم دعما روحيا كبيرا جدا. الشيخ كاظم راشد يزدي الذي كان مرافقا لآية الله صدوقي في هذا السفر، ورغم انشداده إلى السيد الخامنئي وتمنيه بأن ينفى يوما إلى إيران شهر، إلا أنه انبهر بما وجده من وله وشغف لدى الشيخ صدوقي تجاه السيد. يقول الشيخ راشد يزدي: أخبر الشيخ الصدوقي بأن السيد علي الخامنئي أيضا قد تم نفيه. كان الشيخ على معرفة جيدة بآية الله السيد جواد الخامنئي والد السيد الخامنئي، وكان يكن له الود والحب، وقد زاره في مشهد مرة أو مرتين، ولكن لم يكن يعرف السيد علي الخامنئي كما ينبغي. سأل الشيخ صدوقي: أين هو السيد الخامنئي؟ لنذهب إلى زيارته. انطلقنا إلى بم ومنها إلى إيران شهر، ووصلنا عند الغروب فنزلنا في دار الشيخ حجة كرماني، وأقمنا صلاتي المغرب والعشاء بإمامة آية الله صدوقي، ثم جلس السيد الخامنئي وأخذ يتباحث مع الشيخ صدوقي، فقلنا: بما أن السادة قد شرعوا بالبحث لنذهب إلى السوق، إذ يقال إن البضائع هنا تستورد من الخارج وهي رخيصة. انطلقنا فوجدنا أن في هذه المدينة سوقا عامرة وأناسا في غاية الطيب أيضا. والحاصل عندما رأينا أن عملنا في السوق قد يطول، بعثنا برسالة إلى الدار أنه لو أراد الشيخ صدوقي أن يتناول طعام العشاء فليتناول مع السيد الخامنئي وليضع مقدارا منه لنا. عدنا إلى الدار في الساعة 11:30، فوجدنا بأن الشيخ صدوقي والسيد الخامنئي اللذين شرعا بالحديث بعد صلاة المغرب ما زالا يتحدثان. أتذكر أننا عندما وقفنا على باب الغرفة قام الشيخ صدوقي ليذهب إلى بيت الخلاء، وحينما وصل إلي قال: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، السيد علي هذا طويل الباع، ما كنت أعرف ما كنت أعرف. ولقد دار البحث بينهما حول مختلف الموضوعات، من القضايا المتعلقة بالثورة إلى المسائل العلمية، والشيخ صدوقي عندما عرف أن السيد الخامنئي عالم كبير وله به وانشد إليه. في صبيحة اليوم التالي اتجهنا صوب تشابهار لزيارة الشيخ ناصر مكارم شيرازي الذي كان قد نفي إليها. ركبنا السيارة وكان الطريق يبعد 60 فرسخة، أي ما يقرب من 300 كيلومتر. وفي الطريق من فك الشيخ صدوقي يثني على السيد الخامنئي ويشيد به، فقد ملأ السيد عينيه، وهذا بالنسبة لي كان أمرا مذهلا، لأني كنت أعرف أن الشيخ صدوقي لم يكن ممن يصب بالغ اهتمامه بشخص ما. بعد تشابهار قال الشيخ صدوقي: لابد لنا أن ننطلق من هنا باتجاه إيران شهر، أريد أن أذهب لزيارة السيد علي. فانظروا كيف أخذ السيد الخامنئي بمجامع قلب الشيخ صدوقي. وصلنا إلى إيران شهر، وفي تلك الليلة استغرق البحث بينهما 4 ساعات كاملة. وبعد هذا اللقاء تبدل الشيخ صدوقي إلى شخص آخر، فقد كان آنذاك مجتهدا وثوريا كذلك، ولكنه وببركة أنفاس السيد الخامنئي تحول فجأة، فأصبح لا إمام يزد وحسب، بل إمام المنطقة، وترك أثره في إصفهان وكرمان وبندر عباس ومناطق أخرى. خلال لقائنا بالسيد حدثت حادثة ملفتة دلتنا على إعراض سماحته عن حطام الدنيا، إذ كان الذين يفدون لزيارة المنفيين في ذلك الوقت غالبا ما يجلبون معهم مبلغا من المال كهدية للشخص المنفي، وبدوره كان الشيخ صدوقي قد جلب معه أموالا طائلة، والحق يقال إنه كان مالا باهظا. بيد أن السيد لم يتقبل تلك الهدية، فألححنا عليه إلحاحا شديدا ولكن دون جدوى. وبعد ذلك حينما نفيت أنا أيضا إلى إيران شهر ونزلت في دار السيد، وجدته يرفض الأموال التي يقدمها له كل من يصل بخدمته كهدية شخصية، والله يشهد على أنه لم يأخذ منها حتى فلسا واحدة. ذات مرة قلت له ممازحا: سيدنا، عدم استلامك يؤدي إلى أن لا أستلم أنا أيضا، وبذلك فإننا نتجرع المرارة من أجلكم. ولكن بعد مضي فترة قصيرة أعجبت شيئا فشيئا بهذا الأمر، فكنت أمتنع عن تقاضي الأموال وألتذ جراء ذلك. قدمت مجموعة أخرى من مدينة يزد أيضا، فآل قدومها إلى دهشة السيد الخامنئي وخجله وبهجته وتعزيز معنوياته. مجموعة يتزعمها آية الله السيد روح الله خاتمي البالغ من العمر 70 عاما. يقول سماحة الإمام الخامنئي: يود الإنسان المنفي كثيرا في أن يأتي لزيارته بعض الأشخاص، لأنه وحيد ولا يوجد لديه أحد في منفاه، ولقد جاء البعض، ولربما في الأشهر الأولى قدم السيد الخاتمي، فذهلت كثيرا وشعرت بخجل بليغ. إنه شيخ كبير يجتاز كل هذا الطريق من مدينة أردكان، وتعلمون أن الطريق هذا لم يكن طريقا جويا، وأساسا لم يكن في إيران شهر يوم ذاك مطار، بل لم تكن إمكانياته متاحة، فلا يوجد فيها مطار ولا طائرة حتى يأتي بها، وإنما انطلق من يزد وأردكان بالسيارة مع عدد من أصدقائه وجاء لزيارتي، فمكثوا عدة ساعات ثم عادوا، ولا أعلم أساسا هل باتوا في الليل هناك أم لا، لا أتذكر ذلك، أحتمل أنهم باتوا في الليل ثم عادوا. إن قدوم سماحته قد أنعشنا وعزز من معنوياتنا وأبهجنا لدرجة لا نعتبر بعد تلك الزاوية الواقعة في نهاية البلد وهي بلوشستان مكانا غريبا لا نعرف فيه أحدا، فإن القلوب الزاكية لأحباء عظام من أمثال سماحته كانت تذكرنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو حب الله سبحانه وتعالى وحب الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين 19 و21 من شهر رمضان المبارك، يومان كانت قلوب المؤمنين تنزف فيهما دما قبل أن تتفطر أسا ولوعة، ويتفجر فوار لهيبها حزنا لشهادة سيد الوصيين عليه السلام. إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين أقدم العزاء لذكرى شهادة جده المرتضى عليه صلوات الرحمن. من محراب أبي الحسن عليه السلام ينبغي الدخول إلى ليلة القدر، ومن محرابه نتذكر فتح مكة وكل جولات الإسلام الحاسمة ما بين بدر وحنين، بل وما بين بدر والنهروان. وهل يدرك أحد ليلة القدر إذا لم يدم قلبه مصاب شهيدها؟ وهل يمكن لأحد أن يكون ممن يدخلون في دين الله أفواجا إذا لم يعش الفجيعة بالمرتضى؟ بل هل يمكن لأحد أن يدعي الإسلام إذا لم يخفق قلبه بحب علي مصاب طالما أبكى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف أكون مقتديا برسول الله إذا لم يبكني؟ روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله التزم عليا، أي عانقه وقبله وهو يقول: بأبي الوحيد الشهيد. 21 أيها الموالون، ذكرى غربة علي وذكرى شهادته. كان علي عليه السلام حاكما يقود الجيوش وتحف به الألوية، إلا أنه كان في الواقع غريبا غربة الحق بين أهل الباطل. يقول ابن أبي الحديد: وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر، وإن كانت عجائبه وبدائعه جمة، أن يفضي الأمر لعلي عليه السلام إلى أن يصير معاوية ندا له ونظيرا مماثلا يتعارضان الكتاب والجواب. وقد ورد عنه عليه السلام ما يكشف لنا عن رأيه في أعدائه وفي الذين كانوا يدعون أنهم أولياؤه. قال عليه السلام لابن عباس: قرنت بابن آكلة الأكباد وعمر وعقبة والوليد ومروان وأتباعهم، فمتى اختلج في صدري وألقي في روعي أن الأمر ينقاد إلى دنيا يكون هؤلاء فيها رؤوسا يطاعون. وقال مبينا ما كان عليه الناس من حوله، قال عليه السلام لأحد أصحابه: والله لو أدخلت علي عامة شيعتي الذين بهم أقاتل، الذين أقروا بطاعتي وسموني أمير المؤمنين واستحلوا جهاد من خالفني، فحدثتهم ببعض ما أعلم من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله، لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة من الحق. وروي عن المسيب بن نجبة أنه قال: بين علي عليه السلام يخطب، إذ قام أعرابي فصاح: ومظلمتاه. كان الأعرابي قد ظلم من بعض الناس وأراد أن يشكو ظلامته إلى أمير المؤمنين عليه السلام، صاح: ومظلمتاه. فاستدناه علي عليه السلام، فلما دنا قال: إنما لك مظلمة واحدة، وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر. أيها الموالي، ولكي تعيش بعض جوانب ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام، استعرض مواقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله من بدء البعثة ونزول الآية المباركة: وأنذر عشيرتك الأقربين، مرورا بالهجرة وبدر وإلى فتح مكة. واستعرض ما جرى له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله: قاتل عليه السلام آل أبي سفيان ليدخلوا في الإسلام، وقاتلهم وهم يدعون أنهم أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله منه، ولعنوه على منابر رسول الله 100 عام. كان سلام الله عليه يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، قاتل على التأويل كما قاتل على التنزيل، لم تأخذه في الله لومة لائم، كما ورد في دعاء الندبة: قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. واستعرض أيها الموالي ما جرى على أهل البيت من بعد أمير المؤمنين، خصوصا ما جرى في كربلاء. من منع الماء عن أبي عبد الله حتى عن طفله الرضيع، وسبي زينب بنت أمير المؤمنين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استعرض ذلك لتعيش جوانب من تلك الظلامة وتشارك رسول الله صلى الله عليه وآله الحزن على مصاب أمير المؤمنين. أولم يبكي المصطفى الحبيب في آخر جمعة من شعبان عندما أورد خطبته المباركة حول شهر رمضان، وفي آخر الخطبة سأله أمير المؤمنين عليه السلام ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال الورع عن محارم الله، ثم بكى. سأله أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فيضربك ضربة على قرنك تخضب منها لحيتك. إذن ينبغي أن نشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزنه في هذا اليوم في ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولن تكون المشاركة لرسول الله في الحزن مشاركة حقيقية إلا إذا حاولنا أن نعرف سبب ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه أيها الأعزاء حب الدنيا. حب الدنيا هو الذي جعل معاوية وأضرابه يقدمون على ما أقدموا عليه. حب الدنيا هو الذي استنفر أهل الكوفة فوقفوا ضد الإمام الحسين عليه السلام بعد أن تخاذلوا عن الإمام الحسن عليه السلام. روي عن علي عليه السلام حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. وبما أن حب رسول الله صلى الله عليه وآله متفرع عن حب الله تعالى، وبما أن حب علي فرع حب رسول الله، فهو أيضا فرع لحب الله تعالى. إذن حب الدنيا وحب المصطفى لا يجتمعان، وحب الدنيا وحب علي لا يجتمعان. ليلة 19 من شهر رمضان قدمت بنت أمير المؤمنين عليه السلام له طعام إفطاره، كان طبقا فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش أي خشن. فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلما نظر إليه وتأمله حرك رأسه وبكى بكاء شديدا عاليا وقال أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله. يا بني ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يا بني إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. كان الناس مع معاوية لأنهم كانوا مع حب الدنيا. كان معاوية يريد أن يعزز روح الارتزاق في الناس، كان يعمل على تجذير حب الدنيا في قلوب الناس وإبعادهم عن حب الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وأوليائه. وتفرق الناس عن علي عليه السلام لأنه كان يريد للناس أن يتعزز إيمانهم، أن تتعزز إنسانيتهم. كان يريد للناس الجنة عليين، وكان معاوية يريد للناس نار وأسفل سافلين. كيف يمكنني أن أحزن على علي عليه السلام إذا كنت أحب الدنيا؟ سيدي يا أمير المؤمنين، لفرط اشتباكي بالدنيا أريد أن أجمع بين حبك وحب الدنيا، وهو محال كجمع الليل والنهار. آخذ من علي بعض ما أريد، وآخذ من الدنيا كل ما أستطيع، وأسمي ذلك بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ورعا تارة أو زهدا أو جهادا، وأظل مذبذبا لا مع أهل الدنيا في إقبالهم عليها، ولا مع علي في طلاق الدنيا والغيري، ولا مع علي في الانقطاع إلى الله تعالى. اللهم إلهنا يا إله العالمين، اللهم لو وجدت أقرب إليك من محمد المصطفى وأهل بيته الأطهار صلواتك عليه وعليهم لتوسلت إليك بهم. اللهم إني أسألك بلوعة نبيك الأعظم لشهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلا ما وفقتنا لليلة القدر. اللهم إني أسألك بحرمة أمير المؤمنين عليه السلام إلا ما مننت علينا بعتق رقابنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لليلة القدر ويتقبل أعمالنا بالنبي المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، يتجدد عند هذه المحطة اللقاء بكم عند برنامج مزامير الحياة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا تعيننا على أن نواصل دروب الحياة على ضوء من النهج الإلهي الذي رسمه لنا أمير المؤمنين علي عليه السلام في أقواله وحكمه المأثورة. كونوا معنا واصحبونا. مستمعينا الأفاضل، ما أبعد غور أقوال الأمير عليه السلام، وما أوسع آفاقها، وما أجمل صياغتها وسحر بلاغتها. ومنها قوله وهو يحذرنا من السكر الأكبر الذي يتجاوز في أثره السكر المترتب على شرب الخمور، إنه السكر الذي يبتلى به الإنسان، وهو يصوغ في غمرات الغفلة عن ذكر الله والاغترار بالدنيا وملذاتها وشهواتها، حيث يقول عليه السلام ضمن حكمة نقلها لنا كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. هذه الحكمة البالغة نفسها صاغتها لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله في قولها ضمن الأبيات التالية:
الغفلة سكر فاحذرها، إياك وسكر الغفلات، ويفيق المخمور سريعا، والغافل صعب الصحوات، وغرور للنفس احذره، وتنبه صيد الكبواتي.